قال رحمه الله باب العتق.
باب العتق. العتق في اللغة القدم، ومنه البيت العتيق، البيت القديم، وفي الاصطلاح أو في الشرع عرفه الشيخ بأنه نعم.
قال رحمه الله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
هو تحرير الرقبة يعني المملوكة، وتخليصها من الرق. والرق كما يقول الفقهاء عجز حكمي. والشرع ضيق مداخل العتق ووسع مخارجه، ضيق مداخل الرق ووسع مخارجه. الشرع ضيق مداخل الرق ووسع مخارجه، فالإسلام سبق كل أحد إلى حقوق العبيد. أمر بحسن معاملتهم، وعدهم إخوانا لأسيادهم، ونهى عن ظلمهم، وأمر بأن يطعموا مما يطعم منه الأسياد، وأن لا يكلفوا فوق ما يطيقون. من 1400 سنة، بينما في بعض دول العالم كان العبد، بل من كان أصله عبدا لا يعتبر إنسانا أصلا. واليوم يأتون ويزعمون أنهم أهل الحقوق، وأن المسلمين، وأنهم يطالبون المسلمين بحقوق الإنسان. ومرة لقيت سفيرا مفوضا لإحدى دول العالم الكبرى، هو مفوض في حقوق الإنسان، فأخذ يتكلم عن حقوق الإنسان ومطالبة يعني الدول الإسلامية بحقوق الإنسان وكذا. فقلت له: طريقتكم في المطالبة بحقوق الإنسان ضد حقوق الإنسان. أناس قد ارتضوا شيئا ورأوا فيه مصالحهم وهو خير، العنجهية عندكم في طلب أن تفرضوا ما ترون عليهم، هذه ضد حقوق الإنسان. ثم بينت له أن الإسلام سبق كل حضارة في حقوق الإنسان، فحقوق العبيد قررها الإسلام في أرقى صورة، ووسع أسباب العتق كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وهذا ما ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على إظهاره وعلى بيانه ونشره وإيضاحه للناس. نعم.
قال رحمه الله: وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه.
وهو من أفضل العبادات، ما قال أفضل العبادات، قال من أفضل، لأنه ليس أفضل العبادات، لكنه من أفضل العبادات، من أفضل القرب، ومن أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، للحديث الذي ذكره الشيخ: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وفي رواية عند مسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. للفائدة أذكر شيئا، وإن كان الأصل عندنا أن ما نخرج، لكن متعلق بهذا والناس تحتاجه. أنا أقول تقرر عندنا فقها أنه لا يوجد اليوم رق على وجه صحيح، فلا تصدق ما يقال لك إن البلد الفلاني فيه رق، فيه رق لكنه ليس على وجه صحيح. ولذلك نقول لا يصح أن تعتق تلك الرقاب في الكفارات الواجبة، لكن من أراد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بعتق تلك الرقاب لأنها رقيقة وإن لم يكن الرق صحيحا، فإن هذا من أفضل القروض، من أفضل القروض. كونك تذهب وتشتري عبدا من سيده في الدولة الفلانية، في الدول التي يذكر أن فيها عبيدا، لتنقذه من الرق، هذه قربة، لكن لا تجعل في الكفارات ونحو ذلك. هذه فائدة أذكرها لكم، لأنه قد يرغب الإنسان في أن يتقرب إلى الله بعتق رقبة، نقول لا مانع أن تعتق رقبة قد استرقت ولو بوجه غير صحيح لتنقذها من الرق، لتنقذها من الرق. نعم.
قال رحمه الله: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه.
فالرقاب تتفاضل، هي من أفضل القرب، العتق من أفضل القرب، ثم هذا العتق أيضا يتفاضل، فأغلى الرقاب وأنفسها عند أهلها عتقها أفضل، عتقها أفضل من غيرها وأكثر أجرا. نعم.
قال رحمه الله: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك.
ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، كأن يقول أعتقتك أو أنت حر أو أنت عتيق، فيحصل العتق، فيحصل العتق فور النطق، فور النطق. نعم.
قال رحمه الله: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه.
نعم، هذا السبب الثاني من أسباب العتق، وهو سبب قهري ليس اختياريا، ليس باختيار الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم أو محرم فهو حر أو محرم، يضبط بالثلاثة، محرم محرم محرم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. والمقصود بالمحرم أو المحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب، من لا يحل نكاحه من الأقارب. إذن من ملك ذا رحم يعني من ملك قريبا، محرم أو محرم أي لا يحل نكاحه، فهذا ليس لكل من ملك قريبا، وإنما من ملك قريبا لا يحل نكاحه من الأقارب. كيف نعرف هذا يا أخوة؟ إن كان أنثى فواضح، واضح من تحرم، من يحرم نكاحها ومن لا يحرم نكاحها. وإن كان ذكرا، قال الفقهاء: نقدر كونه أنثى، نقدر كونه أنثى لنعلم هل يحل أو يحرم، لنعلم هل يحل أو يحرم. فلو ملك الرجل أباه فإنه يعتق عليه فورا، ولو ملك أخته فإنها تعتق عليه فورا، وهكذا بهذا الضابط الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه.
اللهم استعان. من أسباب عتق العبيد القهرية، أيضا هذا ليس اختياريا، هذا بالحكم الشرعي، بالحكم الشرعي ليس بالاختيار، بالحكم الشرعي. من مثل بعبده فقطع عضوا من أعضائه، قطع أذنه، قطع أنفه، قطع أصبعه، قطع حرقه، فإنه يعتق عليه حكما، لما جاء أن سيدا رأى عبدا له يقبل جارية. سيد عنده عبد وعنده جارية، فرأى عبدا يقبل الجارية فجب مذاكيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: اذهب فأنت حر. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني، فهذا الرجل لما مثل بعبده فقطع مذاكيره حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حر، قال: اذهب فأنت حر. ويشرع لمن اعتدى على عبده بالضرب لغير التأديب لطما أو غير ذلك أن يعتقه. يا أخوة، من مثل بعبده حكم له بالعتق، حكم للعبد بالعتق، ما نرجع إليه، خلاص يعتق العبد. لكن من اعتدى على عبده فضربه لغير التأديب، يعني لغير سبب موجب، بأن لطم وجهه أو ضربه ضربا مبرحا، فإنه يشرع له ويستحب له أن يعتقه، لحديث: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه مسلم في الصحيح. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، رواه مسلم في الصحيح. يا أخوة، كما قلت لكم، قال العلماء: ضرب العبد لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بسبب موجب للتأديب، فهذا حق للعبد للسيد كما يؤدب أبناءه. والثاني أن يكون الضرب اعتداء، فهنا يستحب له أن يعتقه، وكفارة اعتدائه عليه أن يعتق، وإلا اقتص منه العبد يوم القيامة، نعم.
قال رحمه الله: وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه.
السراية معناها يا إخوة أن يعتق بعض العبد فيسري العتق على بقيته، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون المالك واحدا، فيقول للعبد: يدك حرة، فيسري العتق على كله، لأن العتق لا يتبعض، والقاعدة تقول: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. لو قال الرجل سيأتي إن شاء الله، لو قال لامرأته يدك طالق، وقع عليها الطلاق، لأن الطلاق لا يتجزأ، لأن الطلاق لا يتجزأ. فإذا قال السيد لعبده رجلك حرة أو يدك حرة، سار العتق إلى كله. وإما أن يكون مملوكا لأكثر من واحد فيعتقه أحدهم، فإن نصيب المعتق يعتق. طيب العتق لا يتجزأ، فيسري العتق إلى العبد كله. طيب هو مملوك لشركاء آخرين ما أعتقوا، واضح يا إخوة؟ يعني يملكه اثنان، أحدهما قال له أنت حر، نصيب هذا أعتق، ما في إشكال. طيب نصيب الثاني، الثاني ما أعتقه وهو ملك له، شرعا يسري العتق على العبد كله لأن العتق لا يتبعض. طيب ماذا نفعل بنصيب الآخر؟ قالوا إن كان المعتق، وهذا الذي في الحديث، إن كان المعتق ذا مال فإنه يقوم نصيب شريكه عليه ويدفع قيمته لشريكه ويعتق العبد. وإن لم يكن ذا مال، ما عنده مال، فإنه يكلف العبد بأن يعمل من غير مشقة عليه حتى يوفي بقية الشركاء حقه. قال له أحدهم يملكه ثلاثة، كل واحد يملك ثلثا، قال أحدهم له أنت حر، الراجح أن فورا نقول للعبد أنت حر، ما بقي منك عبد، أنت حر. طيب ماذا نفعل في حق الشركاء هؤلاء؟ ننظر في المعتق، فإن كان ذا مال قلنا له قيمة الثلثين كذا فأدها إلى شريكك، إن لم يكن ذا مال قلنا للعبد أنت حر اذهب واشتغل وقسط مال الشركاء الذين لم يعتقوا وأده إليهم، الذين لم يعتقوا وأده إليهم، واضح يا إخوة؟ وهذا هو معنى الحديث، من أعتق شركا أي نصيبا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. قيمة عدل جاء في بعض الروايات لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه. وعند مسلم من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا، إن كان موسرا. فهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر.
نعم، هذا ما يسمى بالتدبير، والتدبير هو تعليق عتق العبد بموت السيد، فيقول إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر، فهذا تدبير. فإذا مات السيد أعتق العبد بشرط أن لا يزيد عن الثلث، لأنه لما علق بالموت كان كالوصية. كان كالوصية. نعم.
قال رحمه الله: يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. متفق عليه.
نعم. انظروا، الشيخ أورد هذا الحديث أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني علق عتقه بموته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية التدبير. لكن لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على الرجل دينا فقال: من يشتريه مني؟ أي باعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، قال: وكان عليه دين فأعطاه، يعني أعطاه لصاحب الدين، أعطى المال لصاحب الدين، أو أعطاه له وقال: اقضي دينك. متفق عليه. انظر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد أن دبر لقضاء الدين، لأن قضاء الدين مقدم، لأن قضاء الدين مقدم. تقدم معنا في حقوق الموت أن قضاء الدين مقدم على الوصية، مقدم على الوصية، فكذلك ها هنا قضاء الدين مقدم على عتقه. نعم.
قال رحمه الله: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر.
والكتابة أن يشتري الرقيق، أي يشتري العبد أو الأمة، نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. إذن الشيخ يشترط في الكتابة أن تكون مؤجلة، لأن العبد لا يملك، فلا يكون المال حالا لأنه ما يملك، إذن لابد أن يكون دفع المال مؤجلا حتى يعمل العبد بعد الكتابة ويأتي بالمال. وهذا صحيح إلا في حالة واحدة، إذا تعهد أجنبي بدفع المال، قال له كاتب سيدك وأنا أعطيك المال الآن، فإنه يصح أن يكون حالا، لأن دفع المال تيسر. نعم العبد ما يملك، فإذا كاتب العبد نفسه فلا بد من أن يكون الثمن مؤجلا بأنجم بأجلين ثلاثة فأكثر. أما إذا تبرع أحد للعبد بدفع المال فيجوز أن يكون حالا، لأن في هذا مصلحة للعبد، لأن المكاتب كما سيأتينا قن ما بقي عليه درهم، ففي مصلحة له بأن يعتق فورا، ولا مانع، لأن المال قد وجد، نعم. وهذا أيضا يعني يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاءتها بريرة وقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، يعني مؤجلة وبأنجم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شئت أديتها عنك ويكون ولاؤك لي، يعني فورا، فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء فإن شرطهم باطل، فإنما الولاء لمن أعتق. فلما حصل ودفعت عائشة رضي الله عنها التسع أواق ووفتها وعتق العبد، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذه القصة تدل على أنه إذا تبرع أجنبي بالمال للعبد جاز أن تكون الكتابة حالة. إذن يا إخوة، عرفنا لماذا اشترط الشيخ أن يكون الثمن ثمن الكتابة مؤجلا؟ لأن العبد لا يملك، فلا يمكن أن يكون حالا. وعرفنا ما الذي يستثنى، حالة واحدة، إذا تبرع أجنبي بدفع المال فورا فإنه يجوز أن يكون حالا. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا.
أي تستحب المكاتبة إذا كان العبد صالحا وقادرا على الكسب. إذا عرف من العبد الصلاح وأنه يستطيع أن يتكسب، ما يضيع إذا أعتب، تستحب الكتابة لقول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والأمر هنا يا إخوة للاستحباب، الأمر للاستحباب. طيب ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ يقول لك الفقهاء أمران. الأمر الأول أن العبد ملك للسيد، أن العبد ملك للسيد، فهو يبيع ملكه لنفسه، فكيف يلزم بهذا؟ والأمر الثاني وهو أوجه عندي أن الله رد الأمر إلى علمهم، ولو كان فرضا لما رد الأمر إلى علمهم، فلما رد الأمر إلى علمهم كانت لهم الخيرة. فإذا علم السيد من عبده الصلاح والقدرة على التكسب استحب له أن يكاتبه إذا طلب العبد الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب.
خلاص أوشكنا نقف، يعني من أجل أن اليوم كان في الميراث سنقف عند نهاية العتق إن شاء الله. نعم.
أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
أي تكره الكتابة إذا علم من العبد الفساد. تكره، هذا الأصل. وقد تحرم إذا غلب على الظن منه الإفساد. تكره الكتابة إذا علم من العبد الفساد، ما هو صالح. وقد تحرم إذا غلب على الظن منه الإفساد، إذا غلب على الظن أنه إذا اعتقه سيفسد وربما يذهب ويلتحق بالكفار ونحو ذلك، فإن تحرم الكتابة، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، ما يؤدي إلى الحرام حرام. لكن إذا علم منها الفساد في ذاته لكن ما غلب على الظن أنه سيفسد، فإنه تكره الكتابة. أو كان غير قادر على التكسب فإنه تكره مكاتبته، لأنه لو كتب لضاع، ما يجد ما ينفق منه، ما يقدر على أن ينفق على نفسه، ما يقدر على التكسب. إذن يا أخوة، متى تستحب الكتابة؟ تستحب الكتابة إذا علم صلاح العبد وقدرته على التكسب. متى تكره الكتابة؟ تكره الكتابة إذا علم فساد العبد أو علم أنه لا يقدر على التكسب. متى تحرم الكتابة؟ إذا غلب على الظن أنه سيفسد، إذا غلب على الظن أنه سيفسد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء.
لا يعتق المكاتب إلا بالأداء، يعني بالأداء الكامل. فإن عجز ولو عن قليل رجع عبدا، فإن عجز ولو عن قليل رجع عبد نعم.
قال رحمه الله: لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. العبد قن مملوك ما بقي عليه من كتابته درهم، ومعنى ذلك أنه إذا عجز عن أداء المال ولو عن بعضه فإنه يبقى عبدا، يبقى عبدا. نعم نعم، لكن إذا رد له ملكه سيده، لأنه هو وماله ملك لسيده. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس مرفوعا، وعن عمر رضي الله عنهم موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم.
نعم، هذا ما يسمى بأمهات الأولاد. أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، والحديث رواه ابن ماجه، وبين الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعيف، أنه ضعيف. فأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فأحملها فولدت منه، هي الأمة التي وطئها سيدها فأحملها فولدت منه، فإن الولد يكون حرا، وتبقى الأمة مملوكة لسيدها إلى أن يموت، فإن مات تعتق. لما؟ حتى لا يملكها ولدها. نعم، الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يعني الحكمة صحيحة. لماذا تعتق بموت سيدها حتى لا يملكها ولدها؟ لأن ولدها سيرث السيد، لأنه حر، يرث السيد، يرث أباه، هذا واضح. وقد اختلف السلف والفقهاء في حكم بيعها في حياة سيدها، وطئها سيدها فأحملها وولدت، قبل أن يموت أراد أن يبيعها، هل له أن يبيعها؟ اختلف السلف والفقهاء في هذا، والأقوى عندي والله أعلم أنها لا تباع، الأقوى عندي والله أعلم أنها لا تباع. فقد قال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن. هذا الذي أمر به عمر، نهى الناس عن بيع أمهات الأولاد، ووافقه الصحابة. قال علي رضي الله عنه: وأنا اليوم أرى بيعهن، يعني أنا باجتهادي أرى أنهن يبعن. فقال له قاضيه: رأيك مع عمر في وقت السلامة أحب إلينا من رأيك وحدك في وقت الفتنة، يعني أننا سنعمل برأي عمر رضي الله عنه، لأنه اجتمع فيه أنه رأي عمر رضي الله عنه ورأي علي رضي الله عنه ورأي بقية الصحابة مع السلامة من الفتنة. وهذا رأي علي رضي الله عنه باجتهاده بعد أن حدثت الفتنة. فالراجح والأقوى والله أعلم أنهن لا يبعن، ولأن الإسلام يتشوف للعتق، فإذا بيعت انقطع عتقها، وإذا تركت حتى يموت سيدها فإنها تعتق. فالراجح عندي والله أعلم أن أمهات الأولاد لا يبعن لما ذكرته. وبهذا نكون انتهينا من باب العتق. غدا إن شاء الله سنأخذ كتاب النكاح، وأنا متردد هل نأخذ النكاح بلا فراق؟ أو نأخذ النكاح مع الفراق. يعني لازلت إلى الآن متردد، أنا قسمت على هذا وقسمت على هذا، لكن نرى إن شاء الله غدا بحسب النشاط، إما أن نأخذ كتاب النكاح والخلع والطلاق، ثم في الليلة التي تليها نبدأ من الإيلاء، وإما أن نأخذ النكاح ونقف عند باب الخلع إن شاء الله، نرى غدا إن شاء الله. يعني ما يعني متردد، لأن ما أحب أن أجمع لكم بين النكاح و يعني والفراق، على الأقل ليلة واحدة تأخذون النكاح قبل أن نأخذ فقه الفراق. بارك الله في الجميع.